بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من مالكة الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله الحديث السادس بعد المئتين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله ابن مصطفى من آل كثير ابن الصرفي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو قال وجبت له النار.
بسم الله. اشتمل هذا الحديث على عظم اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مسجده، وأيضا قد جاء ما يدل على عظمها بعد صلاة العصر. فيكون اليمين في سائر الأوقات عظيم، لكن في هذين الموقعين في هذين الزمانين أعظم من غيرهم، أشد عظمة.
قال رحمه الله هذا حديث صحيح فقد أخرجه الإمام مالك الموطأ عن هاشم بن هاشم به فأخرجه ابن ماجة. فقال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حاوى حدثنا أحمد بن ثابت بن الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال كلاهما قال حدثنا هاشم بن هاشم به فأخرجه النسائي رحمه الله كما في تحفة الأشراف عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به وأخرجه أبو يعلى والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحديث السابع بعد المئتين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على
الزبير. تعرفون اسمه أبو الزبير؟
محمد بن مسلم
بن
كبير اسمه. قال أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فخرصها عليهم.
الخرص مشروع، وهو أن يمر على الأرض المزروعة زراعة فيقول تقديرها كذا وكذا، أي تأتي بغلة مقدار كذا وكذا من الأقداح. وكان الخرص على اليهود، يعني كان يخرصون على اليهود باعتبار أنهم إن شاءوا هذه الغلة وهذا التقدير، يعني حتى لا يظلموا يكون فيه توسع عليهم أن يأكلوا وأنهم يضيفون من أرادوا ويؤدوا الزكاة ذلك المقدار، خاصة من أجل أداء الزكاة. خيبر آنذاك كان يزرعها يهود بعد أن شاء الله عز وجل على نبيه جعلهم يخابرون فيها أي يزارعون فيها، والغلة يقول حق أتاه من غلتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ابن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما قال أنبأنا
محمد بن بكر البرسان. عبد الرزاق معروف من همام، ثقة وأبوه ثقة وجدنا توثيقا لأبيه.
أحسن الله إليكم. قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة وأبوه ضعيف لين.
قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة رضي الله عنه 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم
هذه غلة عظيمة 40,000 وسق. نعم، والوسق يعني حمل جمل، حمل جمل.
قال وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وسق. قال رحمه الله هذا حديث حسن. الحديث الثامن بعد المئتين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور قال حدثنا
الوسق 60 صاع دون حمل الجمل 60 صاع مسكين.
قال حدثنا ثور قال حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال صل معي، فصلى الظهر حين زاقت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق.
قال المقصود الشفق الأحمر، بداية دخول العشاء وانتهاء المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل العشاء. ويقدرونه في حدود ساعة من ربع ساعة تقريبا، تختلف من مكان إلى مكان توقيت بين المغرب والعشاء.
قال ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيوبة الشفق. قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل،
بل إلى نصف الليل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في نصف الليل ورأسه يبطر ماء، قال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، وهذا هو الوقت الاختياري إلى نصف الليل. أما الاضطراري فإنه لا يذهب صلاة، لا يرفع صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، لا يذهب صلاة وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى على ما جاء في حديث أبي قتادة، هذا الاختياري ما عدا الفجر أنه لا يقال فيها، لا يكون أمر أغلبي. ومنهم من يقول يقول أنه في إذا أخرها إلى صلاة إلى منتصف الليل يؤدي في وقت الصلاة ثم يرقى، هذا غلط، بل ينتظر إلى نصف الليل ثم يأمر المؤذن فيؤذن، ثم يأمر ثم يصلون السنة من جمن شاء بين كل أذان يصلي من شاء، ثم يقام الصلاة فيصلي.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله هذا حديث حسن. الحديث التاسع بعد المئتين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن برج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، وصنع كما صنع.
يعني الظل مثل الشخص الذي طوله 1.50 متر يكون ظله 1.50 متر ما عدا في الزوال، هذا معنى مثل الشخص. وإذا كان صلاة العصر يكون ظله ظل، يعني في وقت صلاة العصر يكون ظل من كان متر 50 ثلاثة متر
مثلي. قال تتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل.
وجبت معنى غابت، فإذا وجبت جنوبها وجبت هنا معنى غابت، سقطت وغابت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي سقطت.
فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق. فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر. فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع
الأول مثليه، مثل شخصيه يعني مثليه.
قال فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداء، ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت.
نعم، يعني في أول الوقت وفي آخره، هذا الحديث يثبت الوقت، وقت الاختيار في أول وقت وفي آخره، والصلاة في أول وقت أفضل من من حديث ابن مسعود في رواية خارج الصحيح سئل أي الأعمال فاتر الصلاة في أول وقتها، بعضهم يعتبر لفظة أول شاذة، ولكن الأدلة تدل على فضلها من أدلة يدخل تحت أصول أخرى.
قال رحمه الله هذا حديث،
بينما الحنفية يؤخرون صلاة الفجر عن أول وقتها اعتمادا على حديث رافع بن خديج اسفروا بالفجر فإنه أظن لأجوركم، وهذا الحديث المقصود به التبين لا على ما فهموه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، والتغليس أفضل، يخرجون ولا يعرف أحدهم الآخر، يعني إذا خرجوا بعد الصلاة مباشرة.
أحسن الله يجزيك. قال رحمه الله هذا حديث حسن وضرب هو ابن سنان، الحديث رواه الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه به، ثم قال هذا حديث حسن غريب. فقال محمد يعني البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو.
في هذا الموضع أصح تفيد صحة الحديث وثبوته، واعلم أن كلمة أصح شيء في الباب لا تقتضي الصحة، فإنهم يطلقونها على أصح شيء في الباب ويعنون أن ما عداه أشد منه ضعفا، وهذا أحسن حالا وإن كان ضعيفا.
قال رحمه الله قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي من حديث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه به وسنده صحيح. قال ورواه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه فذكره، وهو بسند الإمام أحمد صحيح، وحسين بن علي هو الأصغر كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله الحديث العاشر بعد المئتين قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل كلاهما عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع النبي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
قد جاء أيضا صلوها وكلوا فيها وهو أصح من هذا، وهذا صحيح، فآنية المشركين ليست نجسة لذاتها، وإنما نجاستها طارئة لما يكون فيها من خمر أو خنزير أو شيء من ذلك. على من يقول بنجاسة الخمر نجاسة عينية، فلهذا أذن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن احتاج الأكل فيها أن يغسلها ويأكل فيها، ووجدوا ودكا كما في حديث عبد الله بن مغفل فأخذه وأكله في نفس الأنا لما فتحوا خيبر، دل على أن مثل ذلك لا يقسم، دل به أهل العلم. وهل يلحق بهذا لباسهم ألبستهم التي ستباع مستعملة؟ الذي يظهر وإن كانت الألبسة قد يكون فيها ما لا يكون في الآنية من الملابسة من أوساخ وآثار، ولكن أيضا إذا احتاج المسلمون للبسها بعد تغسيلها ما كان يصلح للبس المسلم أن يلبسه المسلمون منها جاز ذلك. ناهيك عن لباس البناطيل وشتى أنواعها ولباس ما كان من خصائص الكفار مما هو متشبه به.
قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا برد بن سنان وثقه ابن معين وغيره. قال الحديث الحادي عشر بعد المئتين قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فقطعوا أكحله أو قال أرجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه.
فأن أكحله أصح إن كانت في الشك، لكن أصح لفظ أكحله وهو عرق يقال له الأكحل.
قال فانتفخت يده فتركه فنزفت فنزفه الدم فحتمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه قال
يعني وقف الدم، وقف الدم بدعائه دعا الله فاستمسك الدم.
قال فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحي نساؤهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400. فلما انفرق من قتلهم انفتق عرقه فمات.
ما شاء الله، هذا حديث عظيم فيه أنه دعا الله عز وجل أن لا يفجرها، أي لا يميتها حتى يقر عينه. وما أجملها حين يقر عين الإنسان في عدوه حتى تقر عينه في بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا بينهم صلحا، فنقض الصلح وتآمروا مع الأحزاب الذين جاءوا أبو سفيان ومن معه الذين جاءوا لاستئصال الصحابة من المدينة، ونزلت فيهم فرقة الأحزاب، جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون. ففرح اليهود آنذاك وظن أنها استئصال شوكة الصحابة وأنها فرصة، فنقضوا العهد وثاروا معهم ونقضوا ما بينهم من مما قد أبرد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال هل يعني ماذا إننا لم نضع، هل وضعت سلاحك؟ فإننا لم نضع سلاحك، انطلق إلى خيبر بعد الأحزاب مباشرة قبل أن يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أو بعد أن اغتسل فانطلق إليهم مباشرة، وكانت الفتح وكان النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فمكن الله لنبيه منهم بذلك الابتلاء وبذلك الغدر والمكر الذي حصل منهم من نذر الصلح. فعندئذ يعني حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا على أو طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد لأنه كان أشرف الأنصار بني قريظة، بني قريظة هذا ما خيبة بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد ورضوا بحكمه، فقال أتوا به، فأتى راكبا على حمار قال قوموا إلى سيدكم انزلوا. فجاء في الرواية أنه كان يقول رضيت بصلحي بحكمي، ويلفت إلى رسوله يقول رضيت ولا ينظر إليه إجلالا له، النبي صلى الله عليه وسلم رضيتم. ولما قال ما قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حكمه قال حكمت فيهم بحكمه، فقتلوا كلهم، حصدوا في آن واحد في يوم واحد في حال واحد، إلا من كان لم ينبت منهم أطي القرب لم ينبت آلة متعانته، لأنه يصير من ضمن السبي لا من ضمن القتلى. فلما فعل ذلك دعا الله أنها تنفجر أو فجرت نفسها ومات. وقالوا إنه ما اهتز أشر الله عز وجل له إلا لأنه حكم بذلك الحكم، والصحيح أنه اهتز له أشر الله لعظمته ومكانته العظيمة، حتى قيل ما اهتز أرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، أي سعد بن معاذ.
قال رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث حسن على شرط مسلم، ولا تضرها هنا عن عنس أبي الزبير إذ الراوي عنه الليث بن سعد، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا حجين ويونس كلاهما قال حدثنا الليث بن سعد به.
طيب هذه فائدة أيضا يذكرون أن من أنه إذا روى الليث عن أبي الزبير خارج الصحيح بالعنعنة أنه لا يضر، لأنه ما يروي عنه إلا ما كان مسموعا له. أما رواياته في صحيح مسلم فإنها محمولة وإنها مقبولة متلقى بالقبول، لأنها لما مسلم تحرى أن يكون إدخاله في الصحيح لما كان معلوم الصحة،
وتلقاها الحفاظ كالجياني وسارقطني ومن تبعهم اليمين بالقبول، حتى وإن عانى عن الصحيح لا يتحرج، خاصة صحيح مسلم للمرأة لا يعتمد المخالف. وأما صحيح وأما خارج الصحيح فإن عانى عن تضر عن عانته على الصحيح. ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، تضر عن عانته إلا إذا روى عنه الليث، وإن عن عنه فلا يؤثر. كما إذا روى عبد بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وإن عن عنه فلا يؤثر، لأنه عن عنته عن عطاء كقوله حدثنا.
عن عنه جريج عن عطاء كقوله حدثنا.